والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الرابع والأربعون بعد المئة الخامسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا بشرحه من الباب الذي لا نزال بصدد استعراض أحاديثه، وعنوانه باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى. وعن أبي كبشة عمر بن سعيد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، أو كلمة نحوها. شرحنا هذا الحديث إلى هذه الفقرة الأخيرة، وتتمة الحديث بعد ذلك هكذا: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. أما الثلاثة التي أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقد ذكرناها في الدرس الماضي في مثل هذا اليوم وشرحناها. بقي القسم الثاني من الحديث، ويبدأ بقول الراوي وهو أبو كبشة عمر بن سعد الأنماري يقول: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، أي الذين يعيشون في هذه الحياة الدنيا ويتقلبون في رغدها وشؤونها، لا يزيدون على أربعة أقسام، أربعة فئات من الناس. الفئة الأولى تتمثل في عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهو بأفضل المنازل. نلاحظ أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يجعل مدار حياة الإنسان على شيئين اثنين: المال والعلم. هذا هو مدار حياة الإنسان. المال هو عصب حياته وتقلباته في هذه الدنيا، والعلم هو عبارة عن المصباح الذي يحمله لكي يعلم كيف يتعامل مع هذا المال وكيف يتعامل مع الدنيا بطريقة سليمة سوية غير مهلكة. وكنا قد ذكرنا الحديث السابق الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته، ورجل أعطاه الله علما فهو يعلمه الناس. وهذا الكلام تتمة لذلك المعنى في ذلك الحديث السابق، أي أن الحياة كلها تدور على محور علم تتعلمه ليكون مصباحا هاديا لك في فجاج الحياة، ومال تجمعه لتقيم أودك في هذه الحياة على أساسه. فالناس الذين يتقلبون في هذه الحياة الدنيا بالنسبة للمال والعلم ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول عبد، وكلمة عبد رمز لفئة، والفئة قد تكون ملايين، عبارة عن فئة من الذين يعيشون في هذه الدنيا، لكن مثل لهم رسول الله بالفرد الواحد، عبد رزقه الله مالا وعلما، أتاه الله المال وأتاه الله العلم. والمراد بالعلم هنا العلم بما يرضي الله عز وجل، والعلم بكيفية سياسة المال، كيف تسوس المال بطريقة ترضي الله عز وجل وتسعدك في دنياك وآخرتك، هذا هو المراد بالعلم. فليس المراد بالعلم علوما دنيوية يزيد الإنسان عن طريقها مالا إلى مال، هذا يدخل في المال أيضا، لا، المراد بالعلم هنا العلم الذي يوصل الإنسان إلى رضا الله عز وجل ويجعله قادرا على أن يسوس المال بطريقة تسعده وترضي الله عز وجل، فهذا هو المراد بالعلم. هذا الإنسان الذي أوتي مالا وأوتي علما، أي أوتي ضياء وقانونا يستطيع بواسطته أن يتعامل مع المال، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه. الضمير هنا فهو يتقي فيه مفرد، لكنه راجع إلى كل من المال والعلم معا، أي فهو يتقي في العلم الذي أعطاه الله إياه وفي المال الذي متعه الله به، يتقي في ذلك ربه. ويصل فيه رحمة، أن يصل بالمال الذي أعطاه الله إياه، ويصل بالعلم الذي أكرمه الله عز وجل به، يصل رحمة. وكما أنك تصل رحمك بالمال، تصل رحمك أيضا بالعلم. فالضمير ليس عائدا إلى المال فقط ولا إلى العلم فقط، ولكنه عائد إلى كل من المال والعلم. ويعلم لله فيه حقا، ويعلم هذا الإنسان أن عليه لله عز وجل في هذا المال وفي هذا المال حقا، وأن عليه أن يعطي لصاحب هذا الحق حقا. فالمال الذي أكرمني الله به لله فيه حق كبير، ولا بد من أن أبرئ ذمتي تجاه هذا الحق وأوديه لله سبحانه وتعالى. والعلم الذي أعطانيه الله عز وجل والذي هو ثاني أمرين لا حسد إلا فيهما، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا العلم لله عز وجل فيه حق، فيجب أن أعلم ما هو حق الله في هذا العلم ثم أعطي لله سبحانه وتعالى حقه. يعني ينبغي أن أجعل هذا العلم الذي أكرمني الله عز وجل به سبيلا إلى وصول مرضات الله، لا سلما إلى مال، إلى مجد دنيوي، إلى شهرة، إلى متاع، هذا من حق الله في هذا المال. فلو أن إنسانا علم الشريعة الإسلامية وعلم الأدلة العلمية التي تكشف عن وجود الصانع وتكشف عن ربوبية الله وعبودية الإنسان لله، فوجه هذا العلم إلى طريقة ينال بها دنيا أو يبني لنفسه بها شهرة أو مجدا، فقد ضيع حق الله سبحانه وتعالى في هذا العلم. وما أكثر الذين يضيعون حق الله سبحانه وتعالى في العلم الذي أكرمهم الله عز وجل به. أما الإنسان الذي رأى أن الله سبحانه وتعالى متعه بعلم، العلم بالله عز وجل، العلم بشريعته، العلم بأحكام دينه، العلم بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وعلم حق الله عليه في هذا العلم الذي متعه به، فأدى هذا الحق إلى الله بأن طبق هذا العلم أولا على نفسه وسار بمقتضى ماله، ثم إنه نشر هذا العلم بين الناس ودلهم من خلاله على الله سبحانه وتعالى، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وحذر من الموبقات وعمد إلى الشبهات التي تتسرب إلى أذهان المسلمين فقضى عليها وأذابها بواسطة العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. هذا هو الإنسان الذي أدى حق الله سبحانه وتعالى في هذا العلم. فكما أن المال يوصل به الرحم، فالعلم يوصل به رحم أيضا. وكما أن للمال أن لله حقا في المال، فإن لله من باب أولى حقا في العلم. لا بد للإنسان أن يؤدي كلا من حق المال وحق العلم معا، وليس الواحد منهما بأولى من الآخر، ومسؤولية كل منهما تكاد تكون أثقل من الثانية. ولعلي هنا بهذه المناسبة ينبغي أن أفتح قوسين، ما دمنا نتكلم عن رحم العلم وأداء حق الله سبحانه وتعالى في العلم، ينبغي أن نوضح شيئا من قبيل أداء حق الله سبحانه وتعالى في العلم، ما قد ذكرته في يوم الاثنين قبل الماضي تعليقا على خطاب ألقاه خطيب جامع المرابط، وقد جعلت الدرس كله تعليقا على ذلك الخطاب، وعقبت عليه وأوضحت بطلان ذلك الكلام الذي انتشر وذاع وشاع. ولكن فيما بعد فكرت، ذكرني بهذا الكلام قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: علم أن لله فيه حقا وأن للعلم رحما. قلت في نفسي: هذا الكلام الذي قلته حل نصف المشكلة، أي نبه عامة الناس إلى أن فقهنا الذي أكرمنا الله عز وجل به كاف وواف، ولسنا بحاجة إلى علم جديد يحل محل علمنا فقهنا القديم المنبثق من كتاب الله وسنة رسوله، إلى آخر ما قد ذكرت. هذا الكلام حل نصف المشكلة، أي نبه هؤلاء الناس ومن سيسمعون من بعد إلى أن ذلك الكلام بالشكل الذي فهمه الناس وفهمناه نحن أيضا خطأ، ولكن النصف الثاني من المشكلة لا يزال باقي. ألا وهو فكر هذا الأخ الذي قال هذا الكلام. طيب لعله سيقول في مناسبة أخرى هذا الكلام ذاته في مجمع آخر، أو لعله يكتبه في رسالة ويعود فيذيع ويشيع هذا الباطل وينتشر مرة ثانية. إذن ما الذي ينبغي أن نفعله لأداء حق الله في هذا العلم؟ ينبغي أن نلقى صاحب هذا الكلام، ينبغي أن أجلس إلى الأخ الذي قال هذا الكلام فأناقشه فيه وأتحاور معه لينجلي الأمر. وهذا ما قد فعلته أداء لحق الله في العلم. التقيت مع هذا الخطيب وزرته في بيته وقلت له كلاما ألخصه لكم. قلت له أستطيع أن أقسم لك أنه إلى هذه اللحظة لا يوجد في فؤادي أي حفيظة أو ضغينة تجاه شخصك قط، وأستطيع أن أؤكد لك وأقسم أن هذا الموقف الذي وقفته وهذا الكلام الذي قلته عن الشريعة والفقه لو أن أقرب المقربين إلي قاله، ولو أن أحب الناس إلى قلبي قاله، لجابهته بنفس الطريقة التي جابهت بها كلامك أنا. ولعلك تقول طيب لماذا لم تجابه كلامي بيني وبينك؟ الذي منعني من هذا أنك قلت هذا الكلام على ملأ وذاع وشاع، فكان لابد من أن ألاحق التصحيح حيث ذهب وانتشر الخطأ، لابد منها. وعدت فذكرت له الملاحظات ومكان الخطأ في هذا الكلام الكبير، نحن بحاجة إلى فقه جديد. وأوضحت له أن هذا يعني أن الفقه القديم ينبغي أن يرحل، وينبغي أن يرحل مستنده أيضا. وقلت له إن الأمثلة التي ضربت بها للمرونة الفقهية التي نحن بحاجة إليها هي ذاتها موجودة في فقهنا القديم. لو أنك ذهبت وفتحت موسوعات الفقه لوجدت هذه الأمثلة ذاتها في الفقه القديم، هي ذاته وأكثر منه. وقلت له شيء آخر هذا لم أسمعه في الخطبة، ولكني قرأته في نص الخطبة التي أرسلها إليه. تقول إن السنة الفعلية، أي أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. الذي يدل على الوجوب الاقتداء برسول الله هي أقواله، أما أفعاله فلا يجب علينا أن نقتدي به فيها، وإنما هي من المباحات أو هي من المسنونات. كيف تقول هذا يا؟ وذكرت له كلام الفقهاء في هذا الصدد، وضربت له أمثلة عديدة من أحاديث هي أحاديث فعلية وهي تدل على وجوب اقتدائنا برسول الله فيها. من هذه الأحاديث التي ذكرتها له ما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أي مسافرا أقرع بين نسائه. أجمع الفقهاء على أنه يجب على من تزوج أكثر من واحدة وسافر أن يقرع بين نسائه اقتداء برسول الله. أيضا روى الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتحها بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام. وقد أجمع الفقهاء على أن تكبيرة الإحرام واجب وركن، ودليل ذلك هذا الفعل. له أمثلة أخرى. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي اجعلوا فعلي قدوة لكم فأتمروا ونفذوا صلاتكم طبقا لفعلي، خذوا عني مناسككم أي عن فعلي. وبعد الكلام والشرح الرجل والحق يقال أظهر منتهى التواضع ومنتهى القبول، وأكد أنه لم يكن يعني بما قال هذا الذي فهم منه، يعني أنه لا يعني بقوله نحن بحاجة إلى فقه جديد أن يحل محل الفقه القديم، وإنما يعني أننا بحاجة إلى أن نساير أوضاعنا الجديدة ونغطي مصالحنا الجديدة بأحكام جديدة لم يتحدث عنها الفقهاء من قبل. قلت لكن العبارة لا تدل على هذا المعنى، وأكد أنه قيد هذا الفقه الذي يقول ويدعو إليه بضرورة أن يكون منضبطا بالقرآن والسنة. وبعد الكلام والحوار اتفقنا ما دام أن هذا هو فهمه وأنه لا يقصد شيئا باطلا، اتفقنا أن عليه هو أن يعود فيصحح هذا الكلام الموهم الذي قاله آنذاك في خطبة الجمعة، ويؤكد أن الذي يعنيه هو دعم هذا الفقه الإسلامي الذي لا بديل لنا عنه، لا نسفه والاستعاضة بفقه آخر، وأن يؤكد أن السنة الفعلية تماما كالسنة القولية، كلاهما من السنة وكلاهما مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية، فكما أن السنة القولية دليل على الوجوب في الواجبات وعلى السنة في المسنونات، فكذلك السنة الفعلية دليل على الواجب في الواجبات وعلى السنة في المسنونات، وأكد أن هذه هي عقيدته. وربما كانت كبوة لسانية أو عبارات موهمة غير واضحة، قلنا حسنا إذا ينبغي أن تعاد صياغة هذا الكلام مرة أخرى بالطريقة المتفقة مع دين الله عز وجل، والتي تؤكد أننا حراس لهذا الفقه الإسلامي السر الكبير، ولسنا بصدد نسفه أو القضاء عليه عن طريق فقه جديد. وعد الرجلها وأكد أن هذا ما كان يعني وهذا ما يقصد إليه، قلنا حسنا وهذا شيء جميل. قلت وإذا وأنا أيضا ألتزم بأن أعود إلى حيث ذكرت الكلام السابق أي هذا المسجد، فأوضح هذا الذي تقوله أنت، وأؤكد أنك لا تعني إطلاقا بهذا الكلام ما قد فهمه الناس، بل تعني الحق الذي نتفق جميعا عليه. وسأقول لهم بأنك ستشرح هذا الأمر في خطبة، وإن اقتضى الأمر ففي خطبتين وربما ثلاث، لكي يفهم الناس أنك لست مفتئتا على دين الله ولست داعيا إلى شرع في مكان شرع وإلى إبطال سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن أنقل لكم هذا الواقع الذي جرى، وينبغي أن أوضح لكم السبب الذي حفزني إلى أن أذهب فأطرق باب هذا الرجل وألقاه. ما هو السبب أيها الإخوة؟ سبب هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثي هنا لم يكن يكن منطلقه إشفاء غليل، لم يكن منطلقه خصومة، أنا هذا الرجل لست خصما له أبدا، لم أتصيد هذا الكلام منه حتى أحطم مكانته أو سمعته أبدا. إذا لماذا قلت هذا الكلام؟ لإحقاق الحق والدفاع عن دين الله، ومن أجل أن أساهم مع حراس هذا الدين وعلمائه في تسييج هذا الدين بسياج الرعاية والحراسة والوقاية. هذا ما دعاني إلى هذا الكلام. طيب إذا كان هذا ما دعاني إلى هذا الكلام، إذن ينبغي أن أترمم المشروع. المشروع لا يتم بأن أقول هذا الكلام هنا وأن أعرض عن الرجل هناك. ألا ينبغي أن ألقى، ألا نقول دائما الحوار الحوار الحوار؟ أما ينبغي أن نقول هذا أخ لعله ذاهل عن الحق؟ إذن فلأنبه إليه، لعله يقصد حقا وخانته العبارة، إذن ينبغي أن أتعاون معه في بيان هذا الحق بعبارة صحيحة، ولعله تائه، إذن ينبغي أن أحاوره وأناقشه حتى يرعوي إلى الحق. وهذا الواجب، واجب حماية الدين والغير على شرع الله، هو الذي دعاني إلى أن أذهب إلى داره وأن أطرق بابه وأن أجلس إليه وأن أحاوره هذا الحوار. وكان ولله الحمد الحوار مجديا ومنتجا نتيجة إيجابية، وأكد الرجل أنه لا يريد إطلاقا هذا المعنى الذي فهمه الناس عنه، لكن العبارة مهمة. قلت ولكن كلامك مهما قيدته بقيود، ذكر لي قيودا في الواقع، مهما قيدته بقيود كلام خطير. نحن بحاجة إلى فقه جديد، أي يحل محل الفقه القديم، أي ينبغي أن ننسف الفقه القديم. إذن قل نحن بحاجة إلى أن نغني فقهنا بمزيد من الأحكام التي تقتضيها الوقائع الحديثة في هذا العصر، وهذا كلام سديد وكلام جميل. وقد ظهر في الواقع من هذه التجربة أثر الحوار دائما في جمع المسلمين على كلمة الحق دائما. وينبغي أن نعلم أن لا غنى للإنسان المسلم عن هذا الحوار، الحوار مع من يبتغي الحق ومع من نظن أنه يريد أن يقول حقا، وهذا من هؤلاء الناس ولله الحمد، نحن لا نتهم قصده، ولكن الحوار مع الإنسان الذي يتصيد ليهدم الحق، الحوار مع الإنسان الذي يقول لك تعال حاورني حتى يقيم دعاية لنفسه وهو لا يريد أن يتغير عن موقعه، فينبغي أن نقول له كلمة عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. هذا الكلام ينطبق على أناس مدسوسين. طبعا نحن ولله الحمد حديثنا ليس عن أناس مدسوسين أبدا، لكن عندما أذكر الحوار ينبغي أن أستثني، ينبغي أن نستثني الإنسان الذي لا يريد معرفة الحق لكن يريد أن يتصيد الباطل ليغرسه في مكان الحق ويتكتك في سبيل ذلك ويضع لوجهه قناعا ويزيل قناعا ويستبدل به قناعا آخر، هذا الإنسان ينبغي أن نعلم هويته. لكن الإنسان الذي أراد أن يقول شيئا فخانته العبارة، أو جاهل ظن أن السنة الفعلية ليست كالسنة القولية، وربما كان هنالك من المعاصرين من قال هذا الكلام فأخذ به، نعم، إذن هذا أخ ينبغي أن نغار عليه وينبغي أن نحاوره ونوضح له أن هذا خطأ. خطأ النبي عليه الصلاة والسلام أخذ نصف أحكام الشريعة الإسلامية من أفعاله. والقرآن عندما يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ليس معنى كلمة أسوة حسنة أسوة في أقواله، أسوة في أقواله وفي أفعاله. نعم، هذه بالمناسبة كان لابد من بيانها، والرجل كما قلت لكم وعد أن يجلي هذا الموضوع بما يتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. ولما وعدني بذلك قلت له وأنا أيضا سأعود إلى التعليق على هذا الكلام بما يسلج صدرك وبما يرضي الله عز وجل. نعود إذن إلى كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام. عبد هذه الفئة الأولى رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه بالمال والعلم، ويصل فيه رحمه بالمال والعلم معا، والعلم رحم بين أصحابه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. هنا أيها الإخوة ندرك من كلام من خلال كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى حاجة من أكرمهم الله بالمال إلى أن يتمموا هذه النعمة بماذا؟ بالعلم. لو أن أصحاب الأموال الوفيرة سمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لأسحروا لياليهم وأضموا أيامهم وبذلوا الجهد الجهيد في سبيل أن يضيفوا إلى كنز المال كنز العلم، وعندئذ يأخذون هذه الشهادة التي أعطاها إياهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال فهذا يعني وأمثاله بأفضل المنازل. أفضل المنازل طبعا لا حسد إلا في اثنتين يقول رسول الله، المال والعلم. فهذا الإنسان أوتي مال ثم إنه توج نعمة المال بالعلم. مرة أخرى أقول أي علم؟ لأني علم الاقتصاد، علم التجارة، علم حساب الدوبيا، لأني العلوم الاقتصادية التي تغنيه في تجارته. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني العلم الأخروي. هو وضع يده على كنز الدنيا، بقي أن ينال كنز الآخرة. كنز الدنيا يتمثل في مال، وكنز الآخرة يتمثل في علم، العلم الذي يقرب إلى الله عز وجل. فإذا تلاقى هذان الكنزان وتمازجا وأقام هذا الإنسان حياته الدنيا على بصيرة العلم في سياسته للمال، فلا شك أنه يكون بأفضل المنازل. لكن دائما الشيطان يقف في المرصاد. كل فضيلة يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغري المسلمين بها يقف الشيطان ليصد المسلمين عنه. ولذلك تجد أزهد الناس بالعلم أغنى الناس بالمال، بل أقول عبارة أوضح، تجد أفقر الناس إلى العلم أغنى الناس بالمال، أليس كذلك؟ هذا واقع. وعندما نعاتب العتاب الرقيق واحدا من هؤلاء وندعوه إلى أن يتمم فضل الله عليه فيجمع إلى المال العلم الذي يكون مصباح هداية لكيفية التعامل بهذا المال، يتأفر ويعتذر بأنه لا يملك وقتا ولا يملك أي ساعة يمسك فيها كتابا، وكيف يستطيع دائما الأعمال التجارية تلاحقه من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح، هكذا يعتذر. هل هذا عذر حقيقي؟ هو ليس عذرا حقيقيا أبدا إطلاقا، وإن كنا نعاتب عتاب رقيق
التاسع والعاشر. ذلك لأن هؤلاء الإخوة أصحاب هؤلاء الأموال عندما تدعوهم مصالحهم إلى أن يستجيبوا لحفلات لدعوات سرعان ما يستجيبون وسرعان ما يتصدرون هذه المجالس، وربما أمضوا في هذه الحفلات ساعة والساعتين ينسون أنهم لا يملكون وقتا. طيب أصبح في هنالك وقت، ظهرت البركة في الوقت، لكن ظهرت البركة في الوقت لما لاحت لهم المصلحة الدنيوية في حضور هذه الحفلات. إذن هذا عذر غير حقيقي. هذا دليل. دليل ثاني لدينا هو أننا نغمض العين ونعود شيئا ما إلى الوراء، نعود إلى ما قبل 50 عام لا أكثر، لننظر إلى الأغنياء الذين لم يكونوا أقل من هؤلاء إيمانا أبدا، والذين كانوا يملؤون أسواق دمشق، هل كانوا يشكون أنهم لا يملكون وقتا زائدا يتعلمون فيه العلم؟ أبدا، بل رأينا الكثرة الكافرة من أولئك الأغنياء، رأيناهم تجارا بدءا من ضحى كل يوم إلى قبيل المغرب من مساء ذلك اليوم، وفي المساء تنظر وإذا بالواحد منهم قد تحول إلى طالب علم وهو من أغنى الأغنياء، يذهب إلى داره فلا يكاد يستريح قليلا حتى يحمل كتابه ويخرج من داره يركض ليلحق الدرس الذي يرتبط به في مسجد كذا عند العالم الفلاني فلان، يقيم ساعة وساعتين درس في التفسير، درس في العقيدة، درس في الفقه، ويعود إلى داره بعد ذلك، وفي الصباح له برنامج آخر من الدروس، وإذا جاء وقت الضحى تحول مرة أخرى إلى تاجر ونزل إلى متجره أو مكانه، ورأيته يصفق في السوق ويمارس عمله التجارية بكل جدارة. هؤلاء هم الذين قال عنهم رسول الله ذلك بأفضل المنازل، بأفضل المنازل، ولو شئت لذكرت لكم أسماء فلان وفلان وفلان وفلان. ماذا كانت نتيجة هذه العلوم؟ كانت نتيجة ذلك أن الواحد منهم يسوس ماله تحت ضياء ساطع من معرفته بشرع الله عز وجل، يعرف كيف ينفق، كيف يجمع، كيف يعطي، كيف يأخذ، متى يكون المال حلالا، متى يكون حراما. ما تتصورون أن مكانة هؤلاء الناس عند الله؟ هؤلاء مكانتهم مكانة الربانيين. هذا دليل ثاني. إذا الغني الذي يعيش اليوم مثل ذلك الغني، كما أن أولئك كانوا يملكون أوقاتا ليضيفوا إلى كنز الدنيا كنز الآخرة، أي ليضيفوا إلى كنز المال كنز العلم، فهؤلاء أيضا يملكون ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى هذا المنهج حتى ينالوا أفضل المنازل، فنهنئهم بهذه المنزلة ونفرح ونغبط لهم.